أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الدرس الثاني عشر الذي كان الحديث فيه عن عوامل الانحراف والميل نحو الإلحاد والميل نحو النزعة المادية. ذكرنا في الدرس الماضي ثلاثة من تلك العوامل: العامل النفسي، الدوافع النفسية، يعني صنفناها إلى ثلاثة مجموعات: المجموعة الأولى الدوافع النفسية، المجموعة الثانية الدوافع والعوامل الاجتماعية، والمجموعة الثالثة الدوافع الفكرية أو العوامل الفكرية. وذكرنا أخيرا في العوامل الفكرية والدوافع الفكرية جملة من الشبهات، وكانت بمثابة التقسيم الثانوي للدوافع نحو المادية، جملة من الشبهات الفكرية التي يمكن أن تطرأ على الإنسان ويمكن أن تعجل بميله نحو النزعة المادية ونحو الفكرة المادية. وقلنا قد تجتمع أكثر من مجموعة من تلك العوامل، فتجتمع الدوافع النفسية وتجتمع الدوافع الاجتماعية والشبهات الفكرية، فتجد حينها تكون الأرضية خصبة جدا للميل نحو المادية، فيتشكل حينها لدى الإنسان ما أسميناه بالوسواس الفكري. الوسواس الفكري أشبه بالوسواسية في المجالات الأخرى، بالطهارة وغيرها وغيرها، اللي نراهم يحدث لديه مثل هذا الوسواس. الوسواس الفكري هذا المرض الخطير اللي أهم ميزة لديه أن الإنسان إذا أصيب به فإنه لا يذعن للدليل، مع أن الدليل يكون قويا والدليل تام، لكن الإنسان حينها لا يكون مذعنا للدليل، ويبقى ينجر وراء دوافعه التي ذكرناها والعوامل التي ذكرناها. يبقى موضوع مهم جدا، وهي كيفية مواجهة عوامل الانحراف. كيف نواجه عوامل الانحراف؟ وحقيقة الجواب في غاية الروعة هنا في هذا الكتاب كما يذكره المصنف. يعني طريقة الجواب، دائما نذكر على هذه الفكرة، المهم أن نلتفت إلى طريقة الجواب لا إلى الجواب فقط، إلى الحركة الفنية في الجواب، إلى الطريقة، الصورة، صورة الجواب. حينما تسأل أو تواجهك مثل هكذا أسئلة، مثل هكذا موضوعات، وتريد أن تضع جوابا عليها، الجواب لابد أن يتناسب مع السؤال، لذلك صورة الجواب سوف تكون هكذا. بما أنه قسمنا عوامل الانحراف إلى ثلاث مجموعات، فلا بد أن يكون الجواب مطابقا لتلك العوامل الثلاثة التي رسمناها. فكما أن عوامل الانحراف ثلاثة مجموعات، فسبل المواجهة لابد أن تكون موزعة ومقسمة بعدد تلك المجموعات. فلا بد أن نأخذ وندرس حينما نجد شخصا لديه ميل نحو النزعة المادية، عنده ميل نحو الإلحاد. هذا كثيرا ما يواجهنا في حركتنا مع شبابنا، يعني في الحركة الاجتماعية عموما، يعني طالب العلم عادة يواجه هذا المنحى. فإذا وجدت شخصا لديه ميل نحو الإلحاد بأفكاره كذا، من هنا وهناك يطرح شبهة عالقة في ذهنه كذا، ليس من الضروري أن تكون تلك الفكرة هي يعني المنشأ هو منشأ فكري، وإنما قد يكون المنشأ واحدة من المجموعات التي ذكرناها. قد يكون الأمر اجتماعي، وقد يكون الأمر نفسي، دافع نفسي، وقد تكون الشبهة شبهة فكرية. فعليك أن تبحث عن العامل، تشخص العامل أولا، ثم تضع العلاج المناسب له. لذلك قال: في سبيل المواجهة وفي طريق المواجهة، وكي نضع علاجا صحيحا للانحراف للشخص الذي يعاني من ميل وانحراف نحو النزعة المادية، لابد أن نلتفت للعامل والدافع الذي دفعه. فإذا كان الدافع الذي دفعه نحو النزعة المادية ونحو هذه الفكرة من الدوافع النفسية، فلا بد أن نلجأ لعلاج الدافع النفسي. والدافع النفسي إنما يعالج بالتربية، بالتربية الصحيحة والتنشئة الصحيحة. طبعا لا بد أن نلتفت إلى فكرة مهمة جدا، وهي مسألة الوقاية قبل العلاج. وكما هو معروف في الكلمة أن الوقاية خير من العلاج. لا ننتظر من الأمة تنحرف وتميل نحو المادية ثم بعد ذلك نفكر بالعلاج. لابد أن نكون للمتصدين، للذين يحملون هم الدعوة إلى الله عز وجل، هم نشر العقيدة، رجال الدين بشكل عام، وكل الرساليين العاملين لابد أن يلتفتوا إلى هذه الفكرة. لا تنتظر من الأمة من المجموعات، من الأشخاص، من الأصدقاء، من الأقرباء، من البيت، أن ينحرف ثم تضع العلاج. حاول أن تخلق لديهم حالة الحصانة، حاول أن تتحرك أنت لتكون المبادر لقطع تلك العوامل وبناء جدار حصين يمنع هذه الإنسان من الخوض والميل نحو المادية. فكيف عامل التربية؟ عامل التربية أحيانا نحصن الشاب، نبني الشاب، نبني الناشئ حينما ينشأ بطريقة تربوية عالية صحيحة، حينها تجد الإنسان يسير مستقيما. كذلك من ابتلي، يعني نشأ تربوية غير صحيحة وكانت لديه هذه الدوافع غير الصحيحة، وابتلي بالميل نحو النزعة المادية، لابد أن نعالج تلك الدوافع النفسية، لابد أن نجالسه، لابد أن نصاحبه، لابد أن نماشيه، لابد أن نتماشى مع أفكاره، نتحدث معه، نكتشف أين الخلل في مسيرته النفسية. هل يعاني مثلا من حالة مرض الشعور باللامسؤولية؟ يميل نحو الراحة، يميل، هذا اللي تحدثنا عنها بالدرس الماضي، ونحاول أن نعالجها، نحاول أن نبرز له، الأمور التربوية مهمة جدا للالتفات إلى هذه الأفكار، نحاول أن نبرز له النماذج الصحيحة، النماذج الواعية، النماذج التي يراها قدوة في حياته، نماذج من الناجحين ممن ساروا في طريق التوحيد وممن حققوا مرادهم في هذا الطريق. فهذه سبيل المواجهة الأول إذا كانت المشكلة مشكلة نفسية. فإذا كانت المشكلة من الدوافع، من مجموعة الدوافع النفسية، حلها بالعامل التربوي، بالمضاد التربوي. العلاج مالته أنه ننطيه حصانة تربوية، سواء حصانة استباقية أو حصانة علاجية. أما إذا كان الدافع من المجموعة الثانية اللي هي المجموعة من ضمن الدوافع الاجتماعية والعوامل الاجتماعية، فالعلاج الذي يذكره المصنف يتكون من ثلاثة أمور، من ثلاثة نقاط يمكن أن نلخصها بهذه العبارة: بالمنع والتوضيح والتنبيه، بثلاث عبارات مختصرة: منع، توضيح، تنبيه. أما المنع، هذا العلاج الاستباقي، لابد كي نحصن المجتمع من أن يميل نحو هذا الانحراف عن جادة الطريق وعن جادة الفطرة، يميل نحو الاعتقاد بالمادية مثلا، لابد أن نمنع من وجود العامل الاجتماعي، نمنع من وجود الذين يتصدرون الساحة والمشهد باسم دين الله تعالى، باسم الدين، ويسيئون استخدام الدين ويصدرون ما لديهم من انحراف ومن سوء سلوك باسم دين الله تعالى. لابد أن نمنع، أن نقف أمامهم، أن نفضحهم. في الرواية الشريفة هكذا الرواية: إلى ما ترعوا عن فضح الفاجر؟ النبي صلى الله عليه وآله، أحيانا الفاجر يصدر نفسه باسم دين الله تبارك وتعالى، رسول الله يقول إلى ما ترعوا عن فضح الفاجر؟ افضحوه كي يحذره الناس، افضحوه كي يحذره الناس. هذول اللي يتصدون، هذول اللي يسيئون بحسب تعبير القرآن الكريم، اللي ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، اللي كل همه أن يضل الناس عن سبيل الله عز وجل، لابد هؤلاء من الوقوف أمامهم، لابد من أن نمنع من أن ينشأ سلوكا اجتماعيا يمكن أن يميل بالناس ويخرجهم عن جادة الصواب. لابد للمؤمن أن يأخذ دوره في مجتمعه، لابد للرسالة أن يأخذ حركته، مساحته، لا يترك الساحة فارغة لكل من هب ودب. هذا المنع، منع سلوك اجتماعي منحرف باسم دين الله تبارك وتعالى، علاج للانحراف الاجتماعي، للانحراف بسبب العامل الاجتماعي، المنع. ثانيا التوضيح، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. لا تربط الناس بالأشخاص، وضحوا للناس أن الأشخاص غير الدين، أن المتدينين المؤمنين المرتبطين بالدين هم غير الدين، فلو انحرف المنتمون إلى الدين لا يعني ذلك انحراف الدين، لا أبدا. وهذه الكلمة معروفة، كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، كلنا نحفظها ونسمعها: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الله تبارك وتعالى هذا المسلك مهم جدا، تبيينه وتوضيحه، لابد أن نعرف الدين ونفهم الدين ونقيس الرجال على الدين. وضحوا هذه الفكرة، اعرفوا دين الله تبارك وتعالى، دين الله تعالى دين ثابت، دين راسخ، لا يمثله الرجال. نعم ورد دليل خاص أن المعصوم هو من يمثل الدين، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار مع المعصوم عليه السلام. أما سائر الناس، سائر الناس فهم يكتسبون مكانتهم من الدين، وتسقط مكانتهم إذا ابتعدوا عن الدين. في بالي رواية لطيفة في هذا المجال، أبان بن تغلب رضوان الله تعالى عليه. أبان بن تغلب من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، من الشخصيات المعروفة ومن الأصحاب المقربين للإمام عليه السلام. أبان يأتيه رجل ويسأله سؤالا، يقول له: كم هو عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا مع علي بن أبي طالب، اللي مالوا مع علي بن أبي طالب عليه السلام؟ شوف التفتوا إلى جواب أبان الذي يحدد من خلال المنهج، وين كان ناظر؟ لم ينظر إلى مجرد السؤال ويجاوب ويقول له كان ويا 50 20 إلى آخره. أبان بن تغلب نظر إلى الفكرة المغلوطة والخاطئة في ذهن هذا الرجل السائل. شنو كان سؤال الرجل؟ كم عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا مع علي عليه السلام؟ فأجاب أبان: هل تريد من سؤالك أن تثبت أحقية علي بن أبي طالب بعدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا معه؟ شوف الفكرة، يقول له أنت تريد تثبت أحقية أمير المؤمنين وأحقية إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لأنه تبعه أصحاب رسول الله كذا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: بلى. فأجاب أبان، قال له: والله ما عرفنا فضل الصحابة إلا باتباعهم لعلي بن أبي طالب. شوف التفتوا إلى الجواب، جد يحدد المنهج. قيمة الرجال تؤخذ من ارتباطهم بالدين، علي هو الدين، متى ما ارتبطوا به صارت لهم مكانة، متى ما انحرفوا عنه سقطت مكانتهم. إنما عرفنا فضل الصحابة باتباعهم لعلي بن أبي طالب. شوف وضح الفكرة، فلا بد أن نوضح للناس تلك الفكرة. إذا انحرف الأشخاص عن دين الله تبارك وتعالى فلا يعني ذلك انحراف في دين الله عز وجل. نسمع كثيرا ممن ينحرفون عن دين الله تعالى بسبب الوضع الاجتماعي والوضع كذا، يرون ينظرون إلى الجنب السياسي وإلى من هنا وهناك، شاف لمتدين مثلا سلوكه غير صحيح فترك صلاته. أي ملازمة هذه؟ دين الله في كفة ومن ينتمون إلى دين الله تعالى في كفة أخرى. لابد أن نلتفت لهذه الفكرة. فالتوضيح، هذا العلاج بالتوضيح، قلنا أولا بالمنع والتوضيح، وثلاثة بالتنبيه. لابد أن ننبه الناس إلى أن الميل مع السلوك الاجتماعي والتأثر بالسلوك الاجتماعي بهذه الفكرة الاجتماعية أنه تأثير لا شعوري، تأثير لا شعوري، فلا بد أن نلتفت وننتبه. أتذكر كلمة لطيفة لأحدهم، كلمة حكيمة، يقول: إذا كنت في مجتمع فكن أبا لا تكن ابنا. صير أب لا تكون ابن. الابن عادة متأثر، أما الأب عادة شي يكون؟ يكون مؤثرا. كن فيهم ولا تكن منهم، أي كلمة هم معروفة ومنقولة علها مروية. فالإنسان حينما يكون في مجتمع لابد أن ينظر ويلتفت لمدى تأثره ومدى تأثيره. عادة تأثير المجتمع فيه يكون تأثيرا لا شعوريا ينساق وراءه، هذا ما نسميه أو ما يسمى بالسلوك الجمعي، يتأثر بالسلوك الجمعي، الشائعة التي تخرج، الكلمة التي تخرج من هنا وهناك إلى آخره. فلا بد أن ننبه إلى التأثير المجتمعي، تأثير هذا السلوك في الإنسان كي لا يميل المجتمع نحوه. فكي نعالج من لديه انحراف نحو النزعة المادية بسبب العامل الاجتماعي، نعالجه بتلك الخطوات الثلاث: بالمنع أولا، وثانيا بالمنع والتوضيح والتنبيه. أما إذا كان الانحراف بسبب العوامل الفكرية، هذا التفتوا إليه مهمة جدا، إذا كان الانحراف بسبب العامل الفكري، وقت جاي أخذ زين، إذا كان الانحراف بسبب العامل الفكري لابد أن نلتفت كيف نعالجه. يذكر المصنف ثلاثة أمور في العلاج. طبعا لابد أن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا الأمر مهم جدا كن نلتفت له. لابد أن تكون حركتنا حركة واعية وحكيمة ومنطلقة من أسسها الحكيمة، يعني مو نتسرع باتخاذ الخطوات. يقول أولا لابد أن نميز للناس ما بين الأفكار الخرافية التي تصدر إلى الناس وما بين الأفكار الصحيحة. لا تجعلوا طريقا للأفكار الخرافية ما بين الناس. من أخطر الأمور التي تؤثر في دين الله تعالى نشوء النزعة الخرافة بين الناس. شوفوا، أذكر لكم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف رسول الله صلى الله عليه وآله سد باب الخرافة من البداية، مع أن بعض العوامل كانت لو لم يكن النبي وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله معيار فالرواية تكشف لنا صدقه رسول الله صلى الله عليه وآله وميله نحو البرهان وميله نحو الدليل، لا يميل إلى الأمور التي تحرك فقط عواطف الناس بالأمور الخرافية. تقول الرواية حينما مات إبراهيم ابن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حينما مات إبراهيم كسفت الشمس، كسفت الشمس، فحين كسفت الشمس صاح الناس، بعد واضح اجت عدلة ابن النبي صلى الله عليه وآله مات والشمس صار بيها شنو كسوف، فشاع بين الناس، قالت الناس كسفت الشمس حزنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله على فقده لابنه إبراهيم. خب جاية والناس هي طلعت حجتها، مو رسول الله صلى الله عليه وآله حجاها، لكن شوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله اللي لديه ثقة بدينه دين الله تعالى لا يحتاج لمثل هذه الأمور كي يثبت، الدليل موجود البرهان موجود، ليس ديننا دين ضعيف كي نحتاج أن نثبته بكرامات نلصقها ليست بواقعية، ديننا ليس ضعيفا حتى نثبته برؤية بحلم بكذا من هنا وهناك. لا بد أن نلتفت إلى هذه الفكرة. تقول الرواية فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن بدأ خطبته؟ قال أيها الناس اعلموا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، الشمس والقمر آيتان من آيات الله ولا ينكسفان لموت أحد من البشر فإذا كسفتا فصلوا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى في الناس. زين شوف التفت جد أوقف قطعها، تركوا هذه الخرافة، هذا اللي يؤثر كثيرا اليوم في تصدير الأفكار في ابتعاد الناس عن الدين، هذا الخرافات التي تصدر إلى الناس. فوظيفة الرسالة، وظيفة المؤمن، وظيفة من يحمل هم دين الله تبارك وتعالى أن لا ينقل إلى الناس إلا الفكرة الصحيحة، أن لا ينقل إلى الناس إلا الفكرة الموثوقة، إلا الرواية الموثوقة، رواية فيها شك فيها شبهة تحوطها غموض لم تفهمها لا نقول ارفضها كذا، اتركها، اتركها لأهل الاختصاص هم من يطرقون هذا الباب، لا تنقلها إلى الناس. زين المهم انقلوا إلى الناس كل ما هو صحيح وثابت في دين الله تبارك وتعالى، لعل تلك الرواية ليست صحيحة ليست ثابتة لا تحملها على دين الله تبارك وتعالى. وكذلك الثانية، النقطة الثانية في الدفاع هاي الأفكار الخرافية الثانية أنا دمجتها في طيات الكلام، وهي الابتعاد عن الاستدلالات الضعيفة والاستنتاجات الضعيفة. لا تجعل الكثير نراهم يجعل من نفسه مكتشفا، يجعل من نفسه كأنما اكتشف فد نظرية جديدة مثلا، زين فيصعد المنبر ويبقى ينظر على الناس ويستدل استدلالات ضعيفة جدا، استدلالات واهية تجعل من الناس تنفر من دين الله تبارك وتعالى. العامل الأول خرافة، الثاني الاستدلالات الضعيفة تسخف الدين لدى الناس. يعني ما أربأ بنفسي أن أذكر بعض المصادق التي نسمعها من هنا وهناك، وأكيد أنتم مطلعين تسمعون هذا الأمر يعني من هنا وهناك، يعني مع الأسف الشديد الابتعاد عن الاستدلالات الضعيفة والاستدلالات غير المنطقية. زين نكتفي نعود الناس على أسلوب البرهان، أسلوب الدليل الواضح التام في طرحها في إيصال الأفكار، في إيصال الأفكار الدينية. زين ثلاثة، النقطة الثالثة المهمة جدا همين لابد أن نلتفت إليها، احيانا اذا تتذكرون او في بالكم، احنا مرت علي انا ذكر هذه المساله فتره، كانت الجدالات في الفضائيات معروفه، خصوصا ما بين الحوارات المذهبيه وغيرها. فكانت بعض القنوات تتعمد ان تاتي بشخص ضعيف الاستدلال، بشخص ضعيف الاستدلال، والسبب في ذلك كي يبينوا للناس ان الاصل الفكره غير صحيحه، لان الشخص ليست له القدره على الاستدلال. فلا بد ان تفهم الناس ان ضعف الدليل لا يلازم ضعف المدعى. قد يكون الشخص هو ضعيف الاستدلال. لذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أردتم أن ترجعوا في جواب شبهة فارجعوا إلى أهل الاختصاص، هم من يجيبونكم. لا تطرحوا السؤال على كل من هب ودب. إذا أجابك شخص نسمع، هذا الشيء من شبابنا، الفكرة ينكر فكرة معينة، معتقدا معينا، ليش أنكرته؟ قال سألت فلانا شخص الكذائي وأجابني بكذا جواب وكان الاستدلال ضعيفا. ضعف الاستدلال لا ينفي المدعى مباشرة، لا تنفيه، اطلع على سائر الأجوبة لعل هذا الشخص وجوابه ضعيف. عموما خلاصة الفكرة، إذا أردنا أن نواجه الانحراف لابد أن نشخص عامل الانحراف ونضع العلاج له بما يناسبه. نطبق العبارة. قال مواجهة عوامل الانحراف بالتأمل في عوامل الانحراف حيث رأينا أنها مختلفة ومتنوعة، يتضح لنا أن مواجهة كل عامل، هاي الصورة الفكرة مهمة جدا الالتفات إليها، أن مواجهة كل عامل تفرض اتخاذ طريقة معينة ومواقف وعلاجات خاصة. فمثلا العوامل النفسية والأخلاقية يجب معالجتها بالتربية الصحيحة والتنبيه إلى الآثار السيئة لها، كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث، حيث بحثنا في ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة للامبالاة وعدم الاهتمام به، وكذلك مواجهة الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية. فيلزم بالإضافة إلى واحد العمل على منع حدوث مثل هذه الظروف والعوامل. اثنين أن نوضح الفرق الكبير، التوضيح، أن نوضح الفرق الكبير بين بطلان الدين نفسه وبين عدم استقامة المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم. أتذكر في بالي كلمة إن صحت ذاكرتي قديمة، كلمة للسيد الخميني رحمة الله تعالى عليه، يقول لو بقيت وحدي متدينا لما ضرني ذلك، لو كل الناس تنحرف عن دين الله تعالى وأنا بس أبقى متدين ما ضرني ذلك. ليش؟ أنت واضح، أنت إذا وقفت على دين الله تعالى ومسكته ووصلت إلى الحقيقة لا يضرك الآخرون مهما كانت مكانتهم وإن انحرفوا. مهما، التاريخ مليء بانحرافات أشخاص كبيرة في المجتمعات، أشخاص على مستوى علماء، على مستوى ناس لهم ثقلهم، انحرفوا في بداية الغيبة، غيبة إمامنا صلوات الله تعالى عليه، نجد أن الكثير انحرفوا عن الجادة، أمثال العبرتائي، أمثال الشلمغاني، زين انحرفوا، كانوا أشخاص وعلماء وكبار انحرفوا وادعوا البابية، انحرفوا عن جادة طريق الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنكروا سفارة السفراء. ففي ذلك دروس، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ عنها أو منها، هكذا يقول القرآن الكريم. بلعم بن باعورة أيضا انحرف، شخص كان لديه من الأسرار التي وهبت إليه من قبل الله تبارك وتعالى لكنه أعرض عنها ولكنه تخلى عنها. زين. ثلاثة، والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية والاجتماعية ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص لا شعوريا لمثل هذه العوامل. فمنع وتوضيح وتنبيه. زين. الانحراف الفكري، وكذلك يلزم اتخاذ أساليب سليمة ومواقف صائبة من مضاعفات العوامل الفكرية. أولا كالتمييز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة. اثنين اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير. عندكم غير موجودة ولا؟ أنا عندي خطأ مطبعي، غير ما موجودة، إذا ما موجودة ضيفوها. وغير المنطقية في إثبات المعتقدات الدينية. وكذلك ثلاثة، النقطة الثالثة، يجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة، وهي شنو؟ أن ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى، فقد يكون دليل آخر دليل قوي ورصين. ومن الواضح أن البحث في عوامل الانحراف كلها وذكر الطرق والأساليب الملائمة لمواجهة كل واحد منها لا يناسب هذه الدراسة، لذلك سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكرية للإلحاد والجواب عن بعض الشبهات، هاي العوامل ذكرناها، والجواب بعض الشبهات المتعلقة بها. الدرس الثالث عشر، شبهات وحلول. الشبهة الأولى، الإيمان بوجود إله غير محسوس. يعني شبهات بسيطة لكن تطرأ إلى الأذهان مع الأسف الشديد وتأخذ منحاها في الأذهان وفي المجتمعات. حاصل هذه الشبهة أنه كيف بالإمكان أن نؤمن بإله غير محسوس لا تدركه الحواس؟ مرادهم غير محسوس يعني ما تدركهم الحواس الخمسة، اللي هي الحواس المعروفة الباصرة والسامعة والشامة والذائقة والسامعة واللامسة، الحواس الخمسة، كيف نؤمن بإله لا يدرك بتلك الحواس الخمس؟ وهذه الشبهة على بساطتها ورغم سذاجتها إلا أنها قد تطرأ وقد تكون موجودة في أذهان البعض، أنه الله تعالى أين؟ إذا كان الله تعالى موجودا خب خلينا نشوفه زين، أو خل نتحسسه بأي نحو من الأنحاء كما تذكر زين، خصوصا ميل الإنسان نحو الأمور المادية وميل المادي قد يشجع أنسى بالماديات بالأمور المادية قد يشجع على مثل تلك الشبهة. والجواب عن تلك الشبهة يكون من خلال مقدمة صغيرة وجوابين، جواب حلي وجواب نقضي. ترتيب التصنيف هنا، التصنيف البحث جميل ولطيف، مقدمة صغيرة وجواب حلي وجواب نقضي. أما المقدمة الصغيرة التي يذكرها المصنف وهي تحليل سريع للحواس عن طريق الإجابة على هذا السؤال، هل أن إدراك الحواس أو الإدراكات الحسية إدراكات مطلقة أم أنها إدراكات محدودة؟ الجواب، الإدراكات الحسية لا شك ولا ريب إدراكات محدودة. شلون يعني إدراكات محدودة؟ كل حس من الحواس محدود من حيثيتين، الحيثية الأولى محدود بأنه لا يدرك إلا نوع إدراكه، خلينا نسميه التحديد الكيفي ممكن نصطلح عليه، ما يدرك إلا نوع إدراكه، يعني البصر يدرك المسموعات يدرك الملموسات أم يدرك فقط المبصرات؟ يدرك ما من شأنه أن يبصر، يدرك البصر زين، يعني هل تستطيع أن تتذوق من خلال بصرك؟ لا، فالبصر ايش يدرك؟ محدد بمن؟ لأنه يدرك ما من نوعه، نوع البصر. جميل جدا، فمحدد كيفا محدد، ومحدد ومحدود كما، يعني شنو محدد كما؟ هل البصر يستطيع أن ينظر إلى أي شيء أم أنه محدد ببعد معين بكذا؟ السمع، هل يستطيع الإنسان أن يسمع كل شيء أم محدد بترددات معينة لها أقصى حد أعلى حد ولها أقل حد؟ محدد زين، فبالتالي النتيجة أن إدراكات الإنسان إدراكات محدودة، محدودة كيفا ومحدودة كما، هذه المقدمة الصغيرة، إدراكات محدودة. نأتي إلى من؟ نأتي إلى الجواب. أولا، الجواب الأول، بما أن الإدراكات اللي هو الجواب الأول، الجواب شنو؟ الجواب الحلي، بما أن إدراكات الإنسان إدراكات محدودة، فتوجد جملة من الأمور المادية، شوف التفتوا، المادية، أمور مادية ونؤمن بوجودها ونذعن بوجودها، لكننا مع ذلك لا ندركها بالحواس. ليش لا ندركها بالحواس؟ الجواب، بسبب شنو؟ بسبب محدوديتها، بسبب محدوديتها، وهذا واضح. زين، مثلا لذلك مثلا إدراك، على سبيل الفرض إدراك يضرب مثال بالأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء أو الأمواج المغناطيسية الكهربائية وغيرها والذبذبات وغيرها كذا، أمور مادية. زين، لكننا لا ندركها مع ونحن نذعن بمن؟ نذعن بوجودها. ليش لا ندركها؟ لمحدودية حواسنا كما قدمنا بالمقدمة. هذا الجواب الأول اللي هو الجواب الحلي. الجواب الثاني، الجواب شنو؟ الجواب النقضي، وهو أننا ندرك. أنتم شنو حصرتم؟ حصرتم الموجود بمن؟ بالإدراك الحسي فقط. أن الإدراك الوجودات فقط من خلال إدراك من؟ الإدراك الحسي. ما عندنا إدراكات ثانية، حصرت الإدراكات والإدراكات الحسية. زين، نقول لكم لكننا ندرك كثيرا من الأمور غير الحسية، مو داخلة بإطار الحس، لكننا مع ذلك شنو؟ مع ذلك ندركها ونعرفها. زين، من قبيل إدراك الحب، إدراك الخوف، زين، إدراك الإرادة فينا، هذه الأمور أمور غير محسوسة. زين، فهذه نقض على ما ذكرتموه، ندرك هذه الأمور لكنها أمور شنو؟ أمور غير محسوسة. ننقض عليكم بمن؟ بالحب والخوف والإرادة فينا. زين، أمور غير محسوسة، ومع ذلك شنو؟ ومع ذلك ندركها. زين، تضح الجواب، مقدمة وجوابين، نقرأ العبارة. قال: الإيمان بوجود غير محسوس من الشبهات البسيطة التي تثار. يمكن ببالكم فكرة هذا اللي كنا نقرأها، الرواية اللي تنقل عن بهلول أو عن غيره، حينما ضرب أستاذه كان ممن ينقل أنه هكذا بالمرويات، أنه يقول بهذا القول فضربه بحجر من طين، فوحدة من مدعيات الأستاذ. زين، قال أنه هذا الألم في رأسي، فسأله قال له: وين الألم؟ أرنيه، خليني أشوفه بالإدراك الحسي. قال له: هو الألم ما يرى. قال له: فكيف تقول بوجوده إذا كان لا يرى، لا يدرك بالحس؟ زين، لا يدرك بالحس، فيعني كان من الأدلة النقضية عليه. زين، فقال: من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله أنه كيف يمكن الإيمان بوجود لا يقبل الإدراك الحسي؟ وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذج والبسطاء ذهنيا بصورة الاستبعاد أو الاستغراب، حيث يستبعدون ويستغربون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدركه الحواس. ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، وبذلك أنكروا الموجود غير المحسوس، أو أنهم على الأقل ذهبوا إلى عدم قبوله المعرفة اليقينية الجازمة. ما أن ننكره، لكن لا يمكن أن يقع موضوعا للبرهان اليقيني. زين، والجواب عن هذه الشبهة، هاي المقدمة، أن المدركات الحسية إنما تحصل نتيجة لارتباط أعضاء البدن بالأجسام والجسمانيات، وكل حاسة من حواسنا تدرك نوعا من الظواهر المادية الملائمة بطبيعتها لتلك الحاسة اللي احنا سميناه التحديد الكيفي. زين، وفي ظل شروط معينة، هذا سميناه في ظل شروط معينة، سميناه التحديد الكمي، بعد معين، تردد معين، وهكذا. زين، وكما لا يمكن أن نتوقع للعين أن تدرك الأصوات أو الأذن أن تدرك الألوان، كذلك يلزم علينا أن نفهم أن حواسنا غير قادرة على إدراك الموجودات كلها. يعني أكو موجودات هي أصلا غير مادية، فأيضا أكيدا لا تدركها، هي بالأمور المادية محدودة، فكيف بالأمور غير المادية؟ وذلك أولا، رح يكون بمثابة الجواب الحلي، أن هناك بعض الموجودات المادية غير القابلة للإدراك الحسي، فإن حواسنا، شوف، موجودات مادية، هذا كان الموجود غير مادي، بعد من باب أولى راح يكون غير قابل للإدراك الحسي، فإن حواسنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء وأمواج المغناطيسية الكهربائية وغيرها. وثانيا النقضي، أننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية، ونؤمن بأن إيماننا بأن بها ونؤمن بها إيمانا جازما. هاي نهاية الدرس يظل واحد ما يشوف بعض الحروف زين، مع أنها غير قابلة للإدراك الحسي. فإننا مثلا نشعر بحالة الخوف والحب والإرادة فينا ونعتقد بها اعتقادا يقينيا، مع أنها من الحالات النفسية كالروح نفسها. مثلا نؤمن بوجود الروح، بس احنا يا من عندنا شايف روحها، يا من عندنا لامسها، يا من عندنا مشتمها، ماكو زين. غير قابلة للإدراك الحسي، بل إن الإدراك نفسه أمر غير مادي وغير شنو وغير محسوس، هو نفس الإدراك. احنا نؤمن بوجود الإدراك زين، نؤمن بأننا نفكر، والإدراك أمر غير محسوس. أدلة نقضية لطيفة، نقض بأمور لطيفة زين. إذن النتيجة، فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس ليس دليلا على عدم وجوده زين، بل لا ينبغي أن يكون سببا في الاستبعاد والاستغراب أيضا. دور الخوف والجهل في الإيمان بالله تعالى زين. خليها تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.